الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام نطلعها قول الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآيات قوله تعالى وعلى الذين هادوا هم اليهود حرمنا كل ذي ظفر قال العلماء كل ما لم يكن مشكوك القدم كالوز والبط والإبل ونحو ذلك ما كان مشكوك لم يكن مشكوك القدم خاصة البط والوز وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر كل شيء قيل كل شيء له أظافر ومن البقر والغنم أيضا حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما يعني الشحم المختلط بالعظم واللحم في الظهر أو الحوايا قيل الحوايا الأمعاء في الحوايا الأمعاء أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ما وجه قوله تعالى وإنا لصادقون اليهود حرمت عليهم هذه الأشياء لظلمهم ولبغيهم كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا أي بسبب ظلم صدر من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل فيقال لهم بظلمكم معشر اليهود بظلم من الذين هادوا بصدكم عن سبيل الله بأكلكم الربا وقد نهيتم عنه بأكلكم أموال الناس بالباطل لهذه الأسباب حرمنا عليكم طيبات أحلت لكم وأنتم مقرون بالتحريم اليهود يحرمون هذه الأشياء على أنفسهم فقالوا لا هذا الكلام صح يا حرام علينا لكن ما حرمت علينا لأكلنا للربا ولا للظلم ولا لصدنا عن سبيل الله ولا لأكلنا أموال الناس بالباطل إنما هي كانت محرمة على أبينا الأول إسرائيل الذي هو يعقوب يعني ما حرمت علينا لظلمنا ولا لأكلنا الربا إنما حرمت على أبينا يعقوب هو نبي ونحن نتبع هذا النبي فكذبهم الله في ذلك كذبهم الله في قيلهم هذا فقال في سورة آل عمران كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه أي إسرائيل ما حرمت عليه أي أطعمة هو الذي حرم على نفسه ألبان الإبل ولحوم الإبل وإلا كل شيء من هذا كان حلالا لهم فلذا قال تعالى وإنا لصادقون أنتم كذب أيها معشر اليهود والله صادق وإنا لصادقون لعل الوجه فهم فقال قائل ما وجه العقوبة في تحريم أشياء أو تحليل أشياء ما وجه العقوبة هنا إذ الله حرم عليهم هذه الأشياء قيل وجه العقوبة هنا أنه إذا حرمها عليهم ولم يمتثلوا التحريم عذبوا عذابا شديدا كما قال الله تعالى وقد حرم عليهم العمل يوم السبت وأخذ عليهم الميثاق ألا يعملوا يوم السبت فلما عملوا يوم السبت واصطادوا مسخوا إلى قردة هذا وجه العقاب قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً الآيات لما اعتدوا في السبت قلنا لهم كونوا قردة خاسين تحولوا إلى قردة فإن وجه العقوبة إذن أنك إذا حرمت عليك أشياء وانتهكتها عذبت من ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فإذا أمرهم ولم يمتثلوا عذبوا. فهذا وجه التغليظ. والسؤال يطرح: إذا كانت العقوبات على بني إسرائيل تنزل بتحريم أشياء أحلها الله، فما وجه العقوبات على أمة محمد إذا انتهكت حرمات الله؟ يعني إذا صدر من أمة محمد أو من بعضها ما صدر من اليهود من ظلم، من صد عن سبيل الله، من أكل للربا، من أكل أموال الناس بالباطل، ما العقوبة التي تحل بأمة محمد؟ لم يعد هناك تحليل ولا تحريم بعد وفاة الرسول عليه السلام، إذ هو خاتم المرسلين خاتم النبيين، فلا تحليل ولا تحريم بعد موته. فما العقوبة إذن التي تحل بأمته أو ببعض أمته إذا انتهكت حرمات الله؟ العقوبة عذاب ينزل، عدو يتسلط، عقاب في الدنيا، يسلط الله بعضهم على بعض، يسلط الله عدوا من عليهم عدوا من غيرهم، يصابون بالأمراض، يصابون بالأسقام إلى غير ذلك. أرجع إلى تفسير الآية: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. لم يورد العلماء اسم الصادق من أسماء الله الحسنى، لكن قال تعالى: وإنا لصادقون، ولا ريب أن الله صادق سبحانه وتعالى، ولا ريب أن الله قال: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإنا لصادقون وغير ذلك. لكن هل الصادق من أسماء الله الحسنى؟ لم يعده أكثر العلماء الذين صنفوا في الأسماء الحسنى من أسماء الله سبحانه وتعالى، إنما أجروا الآية على ما جاءت: وإنا لصادقون. وعلى غرارها: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما أطلقوا على الله اسما من أسمائه الحسنى، أعني الأكثرين، وإلا فقد شذ قوم واعتبروه. ما قال المعتبرون من الذين صنفوا في الأسماء الله الحسنى أن من أسماء الله الزارع: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ولا قالوا الماكر، إنما أطلقوا الآية على ما جاءت: والله خير الماكرين. قال تعالى: فإن كذبوك، أي كذبك اليهود يا رسول الله فيما أخبرت به من الوحي المنزل عليك بأن هذه الأشياء حرمت عليهم لبغيهم، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. ما وجه قوله فقل ربكم ذو رحمة واسعة؟ وقد يقول قائل إن السياق يقتضي فإن كذبوك فأخبرهم أننا سننتقم منهم. من العلماء من قال: في هذا تذكير وترغيب في التوبة بين يدي الترهيب، أي باب التوبة مفتوح، توبوا إلى الله واستغفروه وارجعوا عن تكذيبكم يقبل الله توبتكم، لا تجادلوا بالباطل، بل استغفروا ربكم وتوبوا إليه فربكم ذو رحمة واسعة، إن أصررتم ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ثم انتقل الحديث إلى أهل الشرك. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا، يخبر الله سبحانه نبيه بالذي سيقال له. وهذا تمهيد طيب وتوطئة طيبة، إذا عرفت أن خصمك سيقول لك كذا وكذا استعددت لهذا الخصم، إذا عرفت أن خصومك يقولون كذا سيقولون كذا وكذا تكون أخذت العدة لذلك، وتصبر على قولهم وتوقن بأن القرآن نزل من عند الله. ففي إخبار الله سبحانه لنبيه بما سيقوله أهل الشرك تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حتى يأخذ النبي عدته من الحجج البالغة التي يجادلهم بها. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، كما قال العلماء كلمة حق أريد بها باطل. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، نعم الله قدر المقادير، لكن الله لا يحب لعباده أن يكفروا أبدا، فقد قال ولا يرضى لعباده الكفر، بل أمركم بالتوحيد. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذا كان ربنا لا يريد منا أن نشرك كان منعنا من الشرك، إذا كان ربنا لا يريد منا أن نحرم الميت والدم منعنا، لكن كونه تركنا بلا عقاب فدل ذلك على أنه رضي منا هذا الصنيع. فكان الجواب عليهم أنكم تتركون الصريح من أمر الله لمظنون لا تعرفونه، لا تعرفون القدر، لكن ربنا قال آمنوا بالله، آمنوا بالله ولا تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وقال ولا يرضى لعباده الكفر. وإذا كنتم تقولون هذا القول أن ربنا رضي منا هذا فلا تلومون يا أهل الإسلام، طيب أيضا الموحدون بالله الله رضي منهم هذا، المسلمون ربنا رضي منهم، لماذا وصفتم المسلمين بأنهم ضلال وأنكم على الهدى؟ إذا كنتم تقولون بهذا تحتجون بهذا فلا تحتجوا على أهل الإسلام، لا تصفوا أهل الإسلام بالضلال أبدا، لماذا تكذبون الرسول وتقولون أنه كذاب؟ ولو كان كذابا لأيضا ما أقره الله على ما يقول، فالحجة انقلبت عليهم. ولو ذهبت وسرقت مال أحدهم أو قتلته وقلت له لو شاء الله ما قتلتك، لو شاء الله ما سرقتك، ما قبل منك هذا القول. تذهبت إلى اليهودي وأتيت بابنه وذبحت ولده، أو للمشرك واحتججت، قلت يا أخي لو كان الله ما يريد مني أن أقتله لمنعني، هل يرضى منك ذلك؟ أو سرقت ماله، ما رضي منك هذا أبدا. فهم تركوا الأمر الشرعي الديني، أمر الله، لأمور قدرية قدرها الله لا يعلمونها ولا يعلم أحد ما قدر له. قال تعالى وهذا قولهم أيضا لأنهم مضطرد، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين أمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إذا قلت لهم أطعموا الفقراء قال لا يا أخي دعه فقيرا يا أخي، لو كان الله يريد أن يطعمه لا أطعمه، لو كان الله يريد غنيا لا أغناه. تتعطل كل أعمال العباد بهذه الدعاوى. نعم الله مقدر كل شيء، لكن أنت مأمور بأوامر ومنهي عن أمور، فامتثل ما أمرت به وانتهي عما نهيت عنه. لو واحد جاء زنى بزوجتك وقال يا أخي مقدر علي، يا أخي هذا مقدر ولو شاء الله لمنعني، هل ستقبله؟ يقول هذه المقولة يقينا لن تقبل مثل هذا. قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، أي حتى نزل عليهم عذابنا، إن الله توعد من خلفه بالعذاب. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من علم يفيد أن الله رضي عن منكم الكفر، هل عندكم من علم يفيد أن الله رضي منكم الزنا، هل عندكم من علم يفيد أن الله رضي لكم أكل الميتة، هل عندكم علم؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون تظنون ظنونا. قل فلله الحجة البالغة، الحجة الواصلة إلى القلوب التي تدمغ ما خالفها، فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم، هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم. أين الشهداء الذين يشهدون أن الله حرم عليكم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؟ أين الشهداء الذين يشهدون أن الله حرم هذا؟ فإن شهدوا كذبهم حضورا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. نهي النبي عن اتباع هوى أهل الكفر وأهل الباطل، وقد حذر الله النبي في عدة آيات من اتباع هوى الكفار والمبطلين. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. فلا نتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، يسوون بالله آلهة أخرى يجعلونها مساوية لله، وقيل يعدلون يميلون عن الحق إلى الباطل، عدل عن الطريق وعدلت معه. قال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. من العلماء من قال إن هذه الآيات الآتية هي آيات الوصايا العشر من كتاب الله، آيات الوصايا العشر. هنالك قولان في بيان آيات الوصايا العشر، أحدهما أنها هذه الآيات قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم فهي عشر الوصايا، وقيل إنها آية سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. بالأريب أن خير الوصايا وصايا ربنا سبحانه، لا وصايا إمام من أئمة الإخوان المسلمين الوصايا العشر، ولا إمام التبليغ الوصايا العشر، ولا إمام السلفيين، ولا إمام حزب النور، ولا حزب، ما في وصايا خير من وصايا رب العالمين. كل الوصايا الأخرى وصايا بشر يخطئون ويصيبون ويجهلون ويعلمون ويضلون أحيانا ويصيبون أحيانا، الوصايا التي يجب أن نعلمها أبناءنا وصايا ربنا لنا في كتابه ووصايا رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. فأعود قائلا إن هذه الوصايا العشر على رأي عدد كبير من أهل العلم، وروي عن ابن مسعود أنه قال من سره أن ينظر إلى وصية الله لرسوله فلينظر إلى هذه الآيات العشر. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ليس الخرابيط التي أنتم تفترونها، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أبينه لكم وأوضحه لكم إيضاحا شافيا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هناك في التحريم نصوص يقال لها قطعية الدلالة في التحريم، وأمور يقال لها ظنية الدلالة في التحريم، أدلة يقال إنها قطعية الدلالة وأخرى يقال ظنية الدلالة. فعلى سبيل المثال قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم نص قطعي الدلالة في التحريم، لكن إذا قلت لك السجائر حرام ما عندي نص قطعي الدلالة في التحريم يقول السجائر حرام، لكن أنا بنيت على لا ضرر ولا ضرار ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إنه لا يحب المسرفين نصوص ظنية الدلالة في التحريم، وإن كانت قوية الدلالة في التحريم لكن ليست كقول حرمت عليكم أمهاتكم. فهذه الآية التي بين أيدينا نصوص قطعية الدلالة في التحريم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أول ذلك الشرك، ألا تشركوا به شيئا. من العلماء من قال: ما وضع كلمة لا هنا؟ والكلام قد يستقيم بدونها، أن تشركوا به شيئا، فما وجه زيادة لا هنا؟ فمن العلماء من قال: هي زيدت لتقوية الكلام، ولذلك نظائر في الكتاب العزيز مثل قوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، أي ليعلم، ولا زيدت لتقوية الكلام. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي أنهم يرجعون تقوية الكلام. وكذلك: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. فمن العلماء من قال: أتي بها لتقوية الكلام، كما تقول أنت: لا والله، لا والله ما أسافر، لا والله ما أسافر، وهي والله لا أسافر، سأتيت بها لتقوية الكلام. ومن العلماء من قال: بل هنا مقدر، فالمعنى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أتل عليكم ألا تشركوا به شيئا، فحملها على هذا الوجه. وثمة وجوه أخرى، لا شك أن أكبر ذنب هو الشرك، وأكبر من الشرك الإلحاد الموجود الآن. يعني المشركون كانوا يقرون بالله، المشركون كانوا يقرون بالله سبحانه ويقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فكانوا يقرون بالله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز العليم. فكانوا يقرون بالله ويحجون، يحجون بيت الله الحرام، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك يشركون، لكن يقرون أصلة بالله. وقد تقدم قول الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب، قل هذا النصيب لله وهذا النصيب للأوثان. فهم يعرفون الله ويقرون به، ولكن يعبدون غيره سبحانه وتعالى. من جاءت المصائب وحلت. أما ملاحدة زماننا فيشهدون رب العزة تماما، فإن قيل لهم أو فإن قيل: لما لم يذكر الله بالملاحدة أول ما ذكر؟ فيقال: إن الإلحاد الذي هو جحود الرب، الإلحاد الميل، لكن عموما الإلحاد الذي هو جحود الرب سبحانه لم يكن معروفا في أوساط المشركين. تقول لهم: آمنوا بالله، نقول لك: نحن نعرف الله، ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. فكانوا يعرفون الله، فكيف يخاطبوا ويقول لهم: آمنوا بالله؟ نقول: نحن مؤمنون بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن غايتهم يقول لك: مع الله إله آخر يعبد، كعند الشدائد يلجؤون إليه وحده. وإذا مسهم الضر في البحر، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. لكن ملاحدة زماننا الآن يعني فجور غير مسبوق إلا في القليل النادر. سبق القرشيون بملاحدة كالذي يقول: أنا أحيي أميت، كالذي ينقف فرعون إذ كان ينكر في الظاهر أنه ليس هناك إله غيره، قل: ما علمت لكم من إله غيري. ولكن قال بعض العلماء إن فرعون كان يعبد في السر آلهة، ومن هنا قال له قومه: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، على القراءة الشهيرة عندنا. قالوا: كان له إله يعبده في السر، لكن في الظاهر يجحد الرب سبحانه. وفي قصة غلام أصحاب الأخدود أيضا، لما قال ألك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. لكن مشركو قريش لم يكونوا كذلك. شوفوا قريش كانوا يقرون بأن الله الخالق، بأن الله الرازق، يحجون له، يفعلون أعمال تبرر في الجاهلية، تبرر في الجاهلية، لكن لا يقرون باليوم الآخر، لا يقرون ببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلا أكبر شيء كانوا يقعون فيه هو الشرك، ألا تشركوا به شيئا. لا شك أن هذا أعظم ذنب، واقترافه يحبط جميع الأعمال، يحبط جميع الأعمال، لأن أشركت لأحبطن عملك. لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهو الذنب الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يحبط كل الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. دائما يقترن التذكير بالوالدين بحق الله سبحانه من توحيده، توحيد الله سبحانه بالنهي عن الشرك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ الشرك بالله، ثم حقوق الوالدين. فيقترن الأمر ببر الوالدين مع الأمر بعبادة الله. فأعظم حق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين. فلهذا دوما نذكر بهذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالوالدين إحسانا. وناس يتهاونون بحقوق الوالدين. ترى شابا يخاصم والده بالسنوات، ترى شابا يرفع صوته على أمه وأبيه، وربنا قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فكثير من الأبناء والبنات فقدوا أدب التعامل مع الوالدين، وهذا حق وصدق لما نراه ولما نسمعه ولما نستفتى عنه. شاب يهجر أباه، شاب يرفع صوته على أمه كأنها طفلة في عينه، شاب يرفع صوته على أبيه، كل هذا عياذا بالله من ضروب العقوق. فالعقوق يتفاوت أو تتفاوت مراتبه، العقوق تتفاوت مراتبه. وأظن لا جدال في أن قوله تعالى ولا تقل لهم أف من عند الله هو قول الله سبحانه. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وكم من مصيبة تحل بالشخص ولا يشعر بسبب عقوق لأبوي، كم من مصيبة تحل بشخص ويجد فترة ما عملت شيء، لا أنت غير مؤدب مع أبيك، أنت قليل الأدب سيء الخلق مع أبيك، ولهذا جاءك الذنب. أنك انهرت الوالدين، خالفت الوالدين، نكدت على الوالدين. إذا كان ثم شاب أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن مما يطلبه الشاب، يا رسول الله إني أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله، يعني هو يبتغي الأجر من الله ويقاتل مع رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام أحي والداك؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان. قال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. في رواية ففيهما فجاهد. ولا يخفى عليكم أن أويس القرني بلغ المرتبة العالية، وقال الرسول في شأن خير التابعين لبره بأمه، لبره بأمه، وهذا البر بأمه جعله مستجاب الدعوة، برص به برص دعا الله فشفاه بدعوة، اللهم أذف عني هذا البرص، يدعو دعوة الأطباء يعجزون عنها إلى الآن، فيذهب الله سبحانه البرص من وجهه، ومن أسباب ذلك بره بأمه، بره إلى أن يصل الأمر بعمر بن الخطاب الخليفة البار الراشد يقول له استغفر لي يا أويس، استغفر لي يا أويس. وجريج لما اجتهد اجتهادا وأخطأ فيه، أمه تناديه يا جريج وهو في الصلاة، في صلاة نفل على ما يقول بعض العلماء فرض ما وضحت، يا جريج يقول مجتهد ما تعمد خلافا، ما تعمد خلافا، يا رب أمي وصلاتي، احتار ما هوش فاهم، لم يدرك الوجه السديد، يا رب أمي وصلاتي، يا جريج يا رب أمي وصلاتي. فتقول لما رأته لم يجبها، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس، النسوة الزواني والعياذ بالله. تمر الأيام وتدور والناس يتحدثون بعبادة جريج في الصماعة، أعبد واحد في البلد جريج. قامت امرأة قالت إن شئتم لأفتننا، قال افعلي، فذهبت وتهيأت وعرضت نفسها عليه، نادته فلم يجبها، فذهبت مكنت رايا من نفسها حتى تصدق، حتى يصدق القوم أنها فتنته، ووضعت وجاءت بالولد. من أين هذا الولد؟ قالت من جريج. أمه جعل دعوتها جعلته يرى وجوه المياميس والعياذ بالله، النسوة الزواني، ضربوه واستنزلوه من على الصومعة وأهانوه إهانة شديدة، ولكن لأنه كان مجتهدا ما تعمد أو خوف أن الله نجاه. قال أتوني بالغلام، فأتي بالغلام فقال له يا بابوس من أبوك؟ قال أبي الراعي. فقالوا له نعيد لك صومعتك من ذهب، قال بل أعيدوها كما كانت. الشاهد من ذلك أن الرجل وهو عابد من العباد ولم يكن متعمدا يشتم أمه ولا يسب أمه، لكن تلبس بالصلاة وما درى كيف يصنع. هل حق الله الذي هو فيه، الذي هو يقف بين يديه، ينصرف من بين يدي الله ويتجه الأمة؟ أده اجتهدوا إلى أن يتمم صلاته، ولكن دعوة الأم استجيبت فيه بأنه رأى وجوه المياميس، لكن سلمه الله لما علمه الله من عدم تعمده العقوق. فالعقوق كبيرة عظيمة أيها الإخوة. يكفي في ترتيب رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال الشرك بالله، ثم أي، ثم عقوق الوالدين. أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. مرتبة بر الوالدين تقدمت على مرتبة الجهاد في سبيل الله في حالة كوني فرضا على الكفاية. فإخوة قصرنا جميعا، ولا زال المقصرون يقصرون في حق الوالدين، وحقهما عظيم. حق الوالدين أيها الإخوة حق عظيم، والرسول دعا وأخبر أن جبريل يدعو على من يعق والديه أو من حرم برهما حتى مات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صعد درجة من درجات المنبر آمين إلى آخره، فسأله الصحابة ما أمين يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقال آمين، قال آمين، دعاء على من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فبر الوالدين مطلب عظيم. إن دعواك إلى الشرك وجاهداك على الشرك على أن تشرك لا تطعهما، حق الله أولى، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا، يلتبس الأمر على ناس كثيرين لا يفرقون بين الطاعة في المعروف والطاعة في غير المعروف. فالأبوان لهما حق، لكن لا يطاع في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. بارك الله فيكم. ألا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا، وهي وصية لقمان لابنه، وجرت في الوصية التي ذكر الله بها في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الآيات في سورة الأحقاف وسورة الإسراء وسورة لقمان وسورة الأعراف وسورة النساء، دوما البر بالوالدين مضطرد. والأمر إذا كان من الأهمية في مكان كرر التذكير به، كرر التذكير بالأمر إذا كان مهما، تجد في عشرات الآيات من كتاب الله، كمثلا الأمر بالتوحيد مكرر في أكثر آيات القرآن لأهميته، الأمر ببر الوالدين مكرر لأهميته. يكن منك دوما على بال بهذا القدر يجتزئ، حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.